الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله وإياك في الأربعين النووية حديث ثامن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. يبين عليه الصلاة والسلام أن من امتنع عن الإسلام أنه يقاتل، وهذا القتال ينقسم إلى قسمين: قتال الكفار حتى يدخلوا في الإسلام، وقتال من امتنع من بعض شعائر الإسلام ولو كان مسلما، إذا كانوا جماعة لهم شوكة ويمتنعون بقوتهم فإنهم يقاتلون. ما الدليل على ذلك؟ هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرته، إذا قال عليه الصلاة والسلام أمرته أو نهيته فالمراد به في الأمر والله تبارك وتعالى: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه كلمة التوحيد، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حكم بإسلامهم، ثم يطالبون ببقية شعائر الإسلام فيقيموا الصلاة، يأتوا بها على الوجه المشروع، ويؤتوا الزكاة، الزكاة الواجبة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني يحرم قتالهم إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. يعني إذا أخلوا بركن الصيام مثلا، امتنعوا من الصيام، ولكن الصيام ما يتصور امتناعوا منه لأنه عمل خفي، ولذلك لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ذكر الأعمال الظاهرة، لأن الشهادتين يدخل بها في الإسلام، لابد يترفض حتى يثبت الإسلام. الصلاة من الشعائر الظاهرة، يؤذن لها ويقام وتصلى جماعة في المساجد، إذا لابد أن يصلوا يبنوا المساجد ويؤذن يصلوا جماعة، فهي من الشعائر الظاهرة. الزكاة أيضا من الشعائر الظاهرة، يأخذها الإمام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذها، يبعث السعاة ليجمعون الزكاة، فهي من الشعائر الظاهرة، كما قال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لم يذكر الصيام، لماذا؟ الله أعلم، قد يكون قبل مشروعية الصيام، لكن هذا بعيد، لأن الصيام شرع في السنة الثانية، وقد يقال إن هذه الشعائر الظاهرة والصيام شعيرة خفية بين العبد وبين ربه، وقد يقال إن هذه هي الأمور الكبار، الصلاة، الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولم يذكر الله، ولم يذكر الله عز وجل الصيام والحج، مع أنها هاتين الآيتين في سورة التوبة، وهي من آخر ما نزل من القرآن، ولم تذكر فيها، ولم يذكر فيها الصوم ولا الحج، إنما ذكر الله عز وجل الصلاة والتوبة بالشهادتين بالدخول في الإسلام، فإن تابوا شهادتان، المشرك يتوب بالشهادتين لأنه خلاص بالشهادتين ترك الشرك ودخل في الإسلام، فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني اتركوهم لا تقاتلوهم. والآية الثانية: فإخوانكم في الدين. كما أن الصلاة الصيام والحج لم يذكر في سورة التوبة في هاتين الآيتين، كذلك لم يذكر في الأحاديث، لأن هذه الشعائر الكبار العظيمة. والصوم داخل في إيش؟ في قوله عليه الصلاة والسلام: إلا بحق الإسلام. إذن الصوم من حق الإسلام، لو امتنعوا من الصوم وأعلنوا أنهم ما يصومون يقاتلون، امتنعوا من الحج يقاتلون. طيب ما الدليل؟ عندنا أكثر من دليل، أن من امتنع من شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة أنه يقاتل ولو كان مسلما، ويقول علماء القتال أوسع من القتل، يعني اللي يقتل هذا هذا يقتل مرتدا، لكن الذي يقاتل يقاتل ولو لم يحكم بكفره. عندنا هذا الحديث إلا بحق الإسلام، في رواية إلا بحقها، بحق لا إله إلا الله. عندنا قوله عز وجل فإلا يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كيف الحرب من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بالقتال، حرب، حرب المعروفة، قتال بالسيوف. فلو أن أناسا ممن أسلم قالوا لا نترك الربا، الربا هذا سنستمر عليه، وهم قوم لهم شوكة، جماعة لهم منع، لهم قوة، ويريدون أن يبقوا على الربا، ماذا يفعل معهم؟ يقاتلون حتى يستسلموا لدين الله. وأيضا جاء في السنن بسند صحيح أن رجلا قال يا رسول الله، أن رجلا من أهل اليمن قال يا رسول الله إن لنا شرابا نشربه في بلادنا يسمى يسمى المزر، نستعين به على برد بلادنا وشدة أرضنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف المزر هذا، قال أو مسكر هو؟ قال نعم. قال فدعوه، فقال إن الناس ليسوا بتاركه، فقال عليه الصلاة والسلام إذا لم يدعوه فإيش؟ فقاتلوهم. إذن يقاتل كل من امتنع من فعل واجب، وهم بشرط أن يكونوا جماعة لهم شوكة وقوة، يعني يمتنعون بالقوة. أما إذا فرد من الأفراد يؤخذ ويعزر، هذا ما في إشكال، واحد اثنين ثلاثة يعزرون، لكن إذا كانوا جماعة يمتنعون بالسلاح فإنهم يقاتلون. طيب من قتل منهم هل يكون كافرا؟ عموما هل يكفرون؟ نقول على حسب اعتقاده. إذا صروا على هذا المزر مثلا الشراب المسكر وهم يرون التحريم لكنهم يعني يصرون عليه شهوة، هنا لا يصل لحد الكفر، وإذا استحلوه هنا يكفرون. إذن يمكن يقاتل أناس وليسوا بكفار، كما في قوله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما إيش فقاتلوا التي تبغي، قتال الباغية. هل هي كافرة؟ لا، تقاتل قتال البغاة. فإذن المقاتلة أمره واسع. إذن لابد من الدخول في دين الله كافة، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم يعني الإسلام، كافة يعني جميع، في جميع شعائر الدين. فمن ترك شعيرة فإنه وله قوة فإنه يقاتل حتى يستسلم لدين الله. طيب اصبح. طيب لو قال قائل أبو بكر رضي الله عنه يعني رأى قتال المرتدين الذي منعوا الزكاة، طيب عمر رضي الله عنه قال له يا خليفة رسول الله أتقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. عمر رضي الله عنه ذكر إحدى الروايات ما فيها الزكاة والصوم والصلاة، ما فيها الصلاة والزكاة، ذكر إحدى الروايات، والحديث ورد بروايتين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فعمر رضي الله استدل بهذا الحديث، قال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث. وعمر رضي الله عنه يعني يرى أن أهل اليمن والأصحاب اللي منعوا الزكاة أنهم يقولون لا إله إلا الله، يعني ما أعلنوا الكفر الصريح، يقولون لا إله إلا الله لكنهم امتنعوا من أداء الزكاة. ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة فإن الزكاة حق المال. يعني أبو بكر ذكر استنباطا لأنه مستقر عند الصحابة أن من لم يصلي أنه يقتل، استتاب فإن تاب وإلا قتل. قال له فقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. طيب لقائل يقول لماذا لم يستدل أبو بكر رضي الله عنه بهذا الحديث؟ نص صريح، الحديث صحيح، طبعا كلمة صحيح البخاري ومسلم هذه بعد، لكنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قاله عليه الصلاة والسلام. فلماذا لم يستدل به أبو بكر رضي الله عنه؟ لأنه صريح، أبو بكر استدل بالاستنباط والفهم، يعني كما أنه يقاتل من ترك الصلاة كذلك يقاتل من منع الزكاة، لأن شعائر الإسلام مذكورات سوية في القرآن. رأى أبو بكر أنه مثل ما يقاتل هذا يقاتل هذا، لا فرق بينهما، وكأنه أيضا فهم إلا بحقها. لكن لماذا لم يستدل بهذا الحديث؟ لأنه نص في الموضوع حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا نص صريح. لماذا لم يستدل به؟ مش الجواب؟ الجواب أن نقول يعني قد يكون هذا اللفظ لم يسمعه لا عمر ولا أبو بكر رضي الله عنهما. تعرفون أن الصحابي ما يلزم أن يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام كل شيء، لأنه يحضر أحيانا ويغيب أحيانا، لكن مجموع الصحابة رووا جميع الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الدين محفوظ، لكن الفرد من الصحابة قد يحفظ أحاديث وتفوته أحاديث. فأبو بكر رضي الله عنه يعني ظاهر الحال أنه ما يعرف هذا، ما سمع هذا اللفظ، ولذلك استدل بالاستنباط والفهم، ولا لو عنده هذا اللفظ الصريح لاستدل به، لأن الاستدلال بالصريح أولى من الاستدلال بالمفهوم. لكنه سدد ووفق وأصاب في فهمه رضي الله عنه، ولذلك الصحابة طاوعوه وتابعوه وأجمعوا على قتال من منع الزكاة. إذن هذا المقصود أن المقاتلة أمرها واسع، قد تكون على الكفر وقد تكون على شعيرة من شعائر الدين ولو كان المقاتل غير كافر، وذكرنا الحديث الدالة على هذا. والقتال اشترط له القدرة بلا شك، إذا كان في قدرة عند إمام المسلمين ومن معه أن يقاتلوا من امتنع، لأنه لا واجب مع العجز، ما بد من القدرة. وهذا يدل على يعني أنه إن دين الله عز وجل ليس فيه محاباة لأحد، إذا كان فردا يعزر وإذا كان جماعة يقاتلون حتى يكون الدين كله لله. ما يجي واحد يختار يقول أنا أسلم لكني أبقى على شرب الخمر، واحد يقول أنا أسلم لكني أريد أحب الزنا أو الربا أو كذا، لا، يجب عليه إذا أسلم أن يستسلم لأوامر الله كلها، فإن كان فردا يعزر وإن كان جماعة يقاتلون. نعم.
ما ضابط الأمور الشرعية التي
يستحلها المسلم؟ أي شيء ثابت في القرآن والسنة، اللي هو ثابت في القرآن والسنة نص صريح ولا في خلاف، يعرف أن هذا من دين الله، كتحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم الربا، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصيام، أشياء ما فيها خلاف، أشياء نص فيها نصوص ثابتة، وهذا ينكره إنكارا. صار مسألة خلاف، قال أنا أرى أن هذا مو بحرام، ليس بحرام لأنه في خلاف في تحريمه وكذا، هذا ما كفر لأنه في خلاف، في يعني خلاف سائغ، فهذا ما كفر. لكن من أنكر شيء مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة، ليس في خلاف، في نص واضح، هذا هو اللي قد يكون جاهلا يستتاب، يبين له، كان جاهلا يمكن يجهل توه مسلم جديد يبين له، انت رجع ولا قتل. شوف الحديث بعده، حديث التاسع عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه البخاري ومسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة في هذا الباب، أنه الأمر يؤتى منه قدر المستطاع، كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وأما النهي فإنه يجتنب، لأن النهي ترك ولا أحد يعجز عن الترك. النهي ترك، دع الخمر خلاص اجتنب الخمر، ما تقول بشرب لي كاس في اليوم ولا نص كاس في اليوم ولا في الأسبوع مرة ولا في الشهر مرة، لا دعوه خلاص. الخمر حرم اتركه، الزنا حرم اتركه، الربا حرم اتركه، كل المحرمات يجب أن تتركها، لأن الترك كف، يعني ما في فعل كف ولا أحد يعجز عن الكف، لأن الأصل الفعل ولا عدم الفعل؟ عدم الفعل. إذا يبقى على الأصل، إذا يبقى على الأصل، لكن الأمر خلاف الأصل، الأمر فيه مشقة، فيه جهد، فيه عمل، قد يستطيع الإنسان وقد لا يستطيع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الفعل والترك، الفعل قد يأتي الإنسان بالفعل كاملا، قد يأتي بناقصا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن إذا جاء النهي الواجب هو الترك. العلماء اختلفوا، يعني هذا يعني البتر والحسن في قضية الاجتناب النهي، هل لأن فعل المحظور أشد من ترك المأمور؟ يعني تجد أن الأمر في باب المحرمات في الحديث هذا أشد، في الواجبات فيه نوع من التخفيف، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه مراعاة وتخفيف، لكن في باب المحرمات فيه قوة، فيه بتر وسد لهذا الباب، فاجتنبوه، ما قال اجتنبوا ما استطعتم وكذا، فاجتنبوا. فسبب هذا الاختلاف بين الأمر والنهي، هذا فيه تسهيل وهذا فيه تشديد، لماذا اختلفوا؟ بعضهم قال مثل ما ذكرنا قبل قليل، لأن الأمر فعل في مشقة وعمل، والنهي ترك، والترك سهل، صح في شهوة وفي دوافع وفي كذا، لكن بغض النظر يعني هو الترك هو يعني كف وهو الأصل، فما يحتاج إلى أنك يعني تتكلف عملا، مجرد كف وترك. هذا قول. قول الثاني، بعضهم قال هذا يدل على أن ترك المحرم يعني عظيم، وأنه يعني أمر مطلوب ومشدد فيه، وذكروا بعض يعني الأقوال عن السلف، قالوا إن ترك المحرم أولى وأهم وأعظم من فعل المستحبات، أما الواجبات لا، الواجبات الفرائض من التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، عموم الواجبات هذه أهم، هذه أعظم، لأن الأصل هو الأوامر، يعني الدين هو أوامر، والنواهي لئلا ينهى عن هذه الأعمال لئلا تفسد الأصل وهو الفعل، مثل يزرع زرعا ويبيد الحشرات والنبات اللي يضر بالزرع، يعني الأصل هو الزرع، وإزالة هذه الحشائش أو الحشرات محافظة على الزرع، كذلك يعني الأصل التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، والنهي لأجل حفظ المأمور لئلا تفسده. هذا بالنسبة للواجبات، لكن يقولون إن ترك المحرم أهم من فعل المستحبات، بالمثال يتضح الأمر، يعني إنسان يصوم الاثنين والخميس لكنه يقارف شيء من المحرمات، يدخن، يسكر، كذا، يعني أي محرم، أسيما المحرمات الكبار أو اللي يصر عليها وكذا، فأيهما أفضل؟ واحد يصوم الاثنين وخميس ويفعل المحرمات، ولا واحد ما يصوم الاثنين وخميس يؤدي الواجبات ويترك المحرمات؟ هذا هو السؤال، وهذا اللي فيه الخلاف. يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال ليس التقوى بقيام الليل وصيام النوافل والتخليط بين ذلك، ولكن التقوى أن تؤدي ما أمرك الله وتنتهي عما نهاك الله عنه. يعني كانوا يقول يعني أن هذا اللي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات أفضل، هو المتقي، وأما اللي يصوم الليل وصوم النهار هذه مستحبات ويقارف المحرمات فهذا ليس من المتقين. إذن أي مفضل عند عمر بن عبد العزيز علي؟
الذي يفعل
الواجبات ويترك المحرمات ولو لم يقم لو لم يسارع في النوافل. فيعني على كل حال يعني إذا نظرت من ناحية العقلية يعني تأملها عقلا تقول الذي أدى الواجبات وترك المحرمات هل هو معرض نفسه لسخط الله ولا لا ولا سالم؟ سالم، أدى الواجبات وترك المحرمات مثل مطيع لله، صح أنه ما يسارع في المستحبات لكنه هذا الإنسان سالم، أطاع الله فيما أمره واجتنب ما نهى عنه. لكن اللي يأتي بالمستحبات صيام وصلاة وصدقات وكذا لكنه يقارف الفواحش ولا سيما وصلت للكبائر مثل الزنا ومثل الربا ومثل اللعن والشتم وكذا وغيره وغيره من المعاصي، هذا الآن سالم ولا مخاطر؟ هذا الآن يعني تحليل عقلي، يقول ها الأول سالم، الأول سالم مطيع لله، وهذا الشخص الثاني مخاطر، عنده حسنات من هنا وعنده سيئات من هنا، والله أعلم، رب كلمة يزل فيها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو في رواية 70 خريفة، كلمة واحدة فيها يعني استهزاء بالله أو بدين الله أو كذا وكذا، يعني كلمة عظيمة، وربما أنه يعني يفعل فاحشة ويفتن تكون باب شر من زنا وخمر وكذا. فيعني الأول سالم، الأول سالم مطيع لله، وهذا معنى قول عمر بن عزيز ليس التقوى، يعني اللي يقوم الليل يصوم النهار ويقارف الفواحش هل هو متقي؟ عقلا نقول تقول لا مو متقي، ما اتقى الله عز وجل فيما نهاه عنه. لكن اللي صلى الخمس وصام رمضان وكذا ولا أدى المستحبات وترك المحرمات هل هو اتقى الله؟ اتقى الله، إذا كلام عمر بن عزيز صحيح. لكن السؤال هل نستطيع نجزم أن زيد من الناس اللي أدي الواجبات ويترك المحرمات وفلان عمر اللي يقوم الليل يصوم النهار عنده بعض الزلات هل نستطيع نجزم أن زيد أفضل من عمر؟ ما نستطيع. الكلام في الجملة شيء، كلام في الوصف الأوصاف شيء، والكلام في الأفراد شيء آخر، مثل التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر. نقول هذا علم عند الله، يمكن إنسان يقوم الليل ويصوم النوافل ويتصدق بالآلاف المؤلفة ويحلق لحيته ويدخن ويسبل ثيابه وعنده معاصي، لكن هذه الطاعات عظيمة جدا وتغطي كل السيئات اللي فعل وتزيد عليها، وربما أنه يكون لا الله يسخط عليه في ذنب من الذنوب اللي استخف به ونزلت عليه سخطة من الله وأحرقت حسناته، مثل قال والله لا أغفر الله لك، ومجتهد قال كلمة عظيمة فأحبطت أعماله، فالله أعلم، ما بغي سقط كلبا وغفر الله له، وهذا عزل غصن شوك غفر الله له، وهكذا، واللي بايع الناس وينظر المعسر يتجاوز عن المعسر وينظر الله غفر له مع أنه ما عمل خيرا إلا هذا. الأفراد أمرهم إلى الله، لكن أنت أيها الإنسان احذر لا تركن إلى حسناتك أن أنت التطوعات تقول أنا والله الحمد لله أنا عندي صلاة ليل وعندي صيام نوافل وعندي صدقات وعندي كذا، لو أني عصيت بعض المعاصي هذه بسيطة والله غفور رحيم وأنا عندي رصيد من الحسنات، هنا الخطأ، سيصل حد العجب بأعمال الصالحة ويتساهل بمعصية الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي قد يهلك بسبب يعني ركونه لأعماله وعجبه بنفسه واحتقار الذنوب والمعاصي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من محقرات الذنوب، ففي السنن بسند صحيح يقول عليه الصلاة والسلام يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، هذا حديث. في حديث آخر قال مثل ما تحقرون من الذنوب كمثل قوم نزلوا واديا. فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود فجمعوا أعوادا كثيرة فأوروا نارهم وأنضجوا خبزتهم. فكذلك ما تحقرون من الذنوب تسمع العمل حتى تهلك، أو قريب من هذا اللفظ. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام يحذر يقول أن تحتقر حلق لحية، يقول الله هي صغيرة وكذا، مع أنه لا صغيرة مع أصغار ويسهل بإسبال الثياب، يقول يعني أنا ما أسبلت كبر وكذا، مع أن هذا غير صحيح. المهم أنه يعني يرى أنه محافظ على الصلاة وأنه كذا عنده أعمال وعنده نوافل وعنده كذا، ويقول إذا ما بقي إلا حلق اللحية أمر سهل. حد يقول الناس بس باللفظ أنا سمعتهم أكثر من واحد يقول ما بقي إلا هالأشياء هذه بسيطة، كأنه عنده يعني يقين من الله عز وجل أنه يبي يغفر له بسبب أعماله الكبار من صلاة وصيام وزكاة. ما تدري يمكن هذه تجتمع عليك وتهلك، يمكن الاستخفاف المعصية يكفي أن يكون كبيرة تهلك بسببها. لكن يقول السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم المعصية. النبي عليه الصلاة والسلام ما تساهل، قال إذا نهيك عن شيء فاجتنبوه أو فدعوه، يعني يسد الباب، لا تساهل والله بس هذه بسيطة وهذه والله غفور رحيم، لا سد الباب. لكن إذا زللت لأنك بشر كل بني آدم خطاء عليك بالتوبة، لا تصر ولا تستهين بالمعصية. إذا زليت يكون عندك خوف، عندك فزع، ترجع إلى التوبة واستغفار والصدقة وتبحث عن المكفرات حتى تنجو من مغبة تلك المعصية، صلى الله عليه وسلم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن كثرة الأسئلة. هل هو خاص النهي بعهد النبي عليه الصلاة والسلام لئلا ينزل الوحي بالتكليف لأنه ما سكت عنه فهو عفو، وإذا سألوا عنه ربما يبتلون، مثل اليهود لما سألوا عن البقرة كم سؤال، كل ما سألوا شدد عليه. هل هو من هذا الباب؟ أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. يعني إن سألتم حين نزول القرآن في وقت الوحي في وقت النبوة ستبين وتسوءكم عفى الله عنها اتركوها. يعني هل السؤال النهي عن السؤال خاص بوقت النبوة ولا يعام في كل وقت؟ هذا محل خلاف. منهم من قال إنه خاص بوقت نزول الوحي، هذه الآية، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، يعني وقت نزول القرآن وهو وقت النبوة، حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها اتركوها. فإذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام توقف الوحي فإنه لا تشريع جديد ولا تحريم جديد، إذا زال المحظور فلا بأس بالسؤال. هذا قول. قول الثاني أنه يمتد، أن ما بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فيه تفصيل. إن سأل عن أشياء يحتاجها الإنسان في دينه ولم تتبين له، إذا سأل عن معاني النصوص هذا ما في شك أنه مطلوب. السؤال يقول ايش معنى الآية، ما معنى الحديث، بيفهم النص، هذا ما في كلام. لكن الكلام في السؤال عما لم يرد في النصوص، يعني مما يعرف بالاجتهاد والاستنباط وكذا، لأن النصوص ما فيها نص على جميع الوقائع، لا تستنبط من النصوص. فالذي يسأل عن أشياء لم تقع هذا ينقسم إلى قسمين. قسم يسأل من أجل أن يستفيد ويتعلم لو حصلت، إن احتمال تحصل، من أجل أن يعرف كيف يتصرف هنا وهنا، حكم هذا حكم هذا، بنية يعني التعلم والفائدة، فهذا لا بأس به. وما زال العلماء يستنبطون يفرعون، لو قال كذا لحصل كذا، وفعل كذا قال يعني لو قيل كذا الجواب كذا، لو حصل كذا الجواب كذا. لكن المذموم أن يكون على سبيل التوسع اللي يشغل الإنسان عن النصوص وعن العمل، يصير همه توليد وتفريع المسائل، مثل ما تجدون في بعض الكتب خصوصا كتب الأحناف وكذا، يعني مسائل لا تعد ولا تحصى كثيرة جدا، يعني تجد الكتاب 20 مجلد ما في يعني إلا ربع الكتاب معاني القرآن والسنة، والثلاثة أرباع كلها في تفريع المسائل والاستنباطات، مو باستنباطات لا تفريع، لو قال كذا لصار كذا وكذا، تحول الأمر إلى كأنه يعني صار من باب التباهي وإظهار العلم، أن هذا يعرف ألف مسألة ألفين مسألة وكذا، صار من باب التكاثر، تكاثر بالعلم الذي يحمل عليه العجب والرياء والسمعة على غير ذلك. ولذلك تجد اللي يشتغل بهذا التفريع غالبا ما يحفظ القرآن كاملا، ولو حفظه تجده مفرط فيه، يعني متفلت منه، تجده ما يحفظ السنة، عنده يحفظ مسائل بالألاف عن أبي حنيفة وعن فلان عن فلان، لكن لو تجيب السنة تجيب حديث صحيحة ما يعرفها أصلا، من شغل بتفريع المسائل وبدأ يتكاثر بها ويتفاخر بها وفرط في معاني كتاب السنة. ينبغي الإنسان أن يركز على القرآن حفظا وفهما، وعلى السنة حفظا وفهما، ولا بأس أن يتوسع بقدر الحاجة في المسائل التي قد تقع احتمال وقوعها قوي ويحتاج إليها، لا بأس أن يتوسع فيه. أما أن يفتح الباب للتكاثر والتفاخر هذا هو المذموم. والله أعلم.
أحسن الله إليك، هل من التوسع مثلا الآن في حجم الحرب أن يتوسع في دراسة كيف نرد على الحرب؟
هذا موضوع ثاني، إذا كان في يعني ناس يتكلمون في شبه وكذا هذه فرض كفاية، يقول إذا قام بها من يكفي سقط الفرس، وكل واحد كل إنسان حتى العوام نبدأنا كل عوام ما سمعوا بالشبهة هذه أصلا، غلط أن نجي ونزخها قدام الناس ونبدأ خطب الجمعة والمجامع العامة وكذا وكذا، لا، قد تكون فتنة لبعض الناس، لكن على حسب حاجة، يعني ينبري لها من يكون يعني عنده قدرة على الرد والمناظرة وكذا. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن كثرة السؤال يعني في الغالب أن الباعث عليها سيء، ليس هو الإخلاص وليس هو حب الله وحب العلم، لا، إن الباعث هو مقصود سيء، يعني من حظوظ النفس، التفاخر، التباهي، الرياء، السمعة، كذا العجب. ولذلك شوف يعني التلازم بين كثرة المسائل وإيش والاختلاف، يعني لو كان قصده سليما وهو يسأل وش يصير، يعمل ولا لا؟ يعمل ويزداد عملا، يعني لماذا سأل؟ عشان يعمل، فإذا عرف الجواب إذا مشتاق إليه فيطير إليه طيران، هذا لنيته صالحة. لكن اللي يكثر السؤال ثم يترك العمل هذا دليل على أن نيته سيئة، وهذا هو الغالب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، كثيرة جدا، طيب لو صار كذا لو صار كذا، واختلافهم على الأنبياء، إذا سألوا عرفوا تركوا العمل لأن النية سيئة. تذكرون مثال حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام وغضب عليه لما سئل عنه، مشهور، سألوا شخص فسكت حتى قالها ثلاثا ثم أنكر عليه إنكارا شديدا، قال قام يخطب عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله، شوف الحرص، أكل عام يا رسول الله، الرسول ما قال كل عام، كتب الله عليكم الحج فحجوا، بس كلام واضح، ما في يعني ما في احتمال حتى يحتاج استنباط سؤال. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام كراهية للسؤال حتى عاد ثلاثة، مقال لو قلت نعم لوجبت وما استطعت، دروني ما تركت، هذا هو مناسبة الحديث، فقال دعوني ما تركت إلى آخر الحديث. يعني هذا السؤال ليس بمناسب أصلا، لا من ناحية أنه يعني أمام الناس أنه كان يخطب عليه الصلاة والسلام، وأيضا أنه سأل عن أمر لا يطاق، يعني لو بالعقل يعرف أنه لا إن الله عز وجل لا يكلف الناس ما لا يطيقون، مستحيل أنه ملايين المسلمين يحجون كل عام، مستحيل، يعني العيد كم؟ مليار ولا مليار ويقول مليار وصل مليارين تخيل فعقلا انه هذا يعني ممتنع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني استغل هذه المناسبة وقرر هذا الأمر العظيم. الإنسان يكون يعني يهتم بماذا؟ بما علم. يعني لو أنك حفظت القرآن فهمت كل الأوامر والنواهي لكان فيها شغلا عظيما، لكان فيها شغل عظيم. وكذلك السنة كم حديث؟ حوالي 10,000 حديث، يعني فيها من الأوامر والنواهي الكثير. فهل أنت عرفت أوامر القرآن ونواهيه ونواهيه؟ عرفت أوامر السنة ونواهيه؟ في الغالب لا. بدل ما تسعى أشياء لم تقع، أقرأ في القرآن والسنة وافهم. إذا ما شاء الله استوعبت في القرآن والسنة فلا بأس أن تسأل عن بعض الأمور اللي يعني قد تحتاجها وهي تحتاج استنباط، لا بأس أن تتعلم مثل هذه المسألة، لكن تبدأ بالتركيز على النصوص.
شيخ صديق، الكافر إذا أسلم كان متعود على محرمات معينة كشرب الخمر وغيره، هل ينهى مباشرة عن شرب الخمر بالكلية ولا يكون تعود؟
العموم هو بينه وبين الله يجب أن يتركه. لما نزل الوحي قال فهل أنتم منتهون؟ أول ما نزل التحريم، الأول كان مو بتحريم يعني تهيئة، لكن لما نزل التحريم مثلا اليوم، هل أعطاهم بعد نزول التحريم يوم يومين ثلاثة يشربون؟ لا، أمرهم يهرقون كل الخمر اللي معهم، خلاص قالوا انتهينا خلاص، ما دام دخل الإسلام يجب عليه أن يقتل. لكن لو شرب هذه معصية، ما يعذر، لا معصية، ولو أخذ يقام عليه الحد، ما يراعى، خلاص يجب عليك أنك تكفر.
الدخان مثلا بعض المقال يترك الدخان يتركه فترة،
إيه هذا ما نقول إنه يجوز. يعني واحد قلنا له مثلا، أو قال له واحد، قال له يعني بدل ما تترك الدخان مرة واحدة والغالب ترجع، اتركه خلال شهر، قلل، بدل ما تدخل 20 سكارة خلاه 10، خلاه كذا، خلاه كذا. مو معناه أن العشر أنه جائزة ولا خلاه 5 أنه جائزة، لا، كان يقول يعني من باب ارتكاب خف الضررين لدفع لهما، أنه يعني غالبا أن الواحد ما يتركه إلا بهذا التدرج، فكأنه ينقله من يعني سيء لأخف سوءا، لكن ما يقول له حلال. لا، مستحيل أحد يعطي واحد فتوى يقول والله يعني أنت الحين تشرب بكت كام 20 سجارة أول يوم، الآن بتوب خلى بدل 20 خلى 15. طيب هل 15 دي اللي بيشربها هل هي حلال؟ أحد يقدر يقول حلال؟ حرام. لكن هو يقول أنا أبى أسويها لأني أنا عشان أتدرج، بدل ما آثم على 20 سجارة خلى إثمي يصير على 15، وبعد كم يوم يصير إثمي على 10، إنه حرام. مقال المؤلف رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. يعني كثير من الناس يفهم الحديث على أن المراد بالطيب هنا اللي هو الأموال الصدقات، لكن المعنى أوسع، إن الله لا يقبل إلا طيبا من كل شيء، من الاعتقاد الطيب، التوحيد والإخلاص، الكلام الطيب، الذكر والقرآن، والكلام فيه طيب فيه خبيث، والاعتقادات فيها طيب فيها خبيث، الأعمال فيها طيب فيها خبيث، بر الوالدين طيب والعقوق خبيث، الصدق طيب والكذب خبيث. فإن الله لا يقبل إلا طيبا من الاعتقاد والقول والفعل، ومن ضمنه إيش؟ الصدقات بالمال أو بالطعام ونحو ذلك. إذن هذا اللفظ عام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب، نص في الموضوع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. إذن لا يقبل إلا طيبا. الأقوال لو كانت قال كلمة طيبة لكنه رياء، هل هي طيبة ولا لا؟ الكلمة نفسها طيبة، الكلمة طيبة، لكن الرياء أفسد عمله. وذلك شبه الاحتراز، في قول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الكلمة الحق، لكن قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافق كاذبون. لكن لو قال إن المنافقين لكاذبون هذا ما يستقيم، لأنهم يقولون نشهد إنك لرسول الله. طيب لو قلت أن هذا كذب ربما يفهم منه أنه ليس برسول، لكن الكذب ليس في الكلمة نفس الكذب في إيش؟ في اعتقاد القائل، الله كذبهم في اعتقادهم أنهم كاذبون في هذا في اعتقادهم، ولا الكلمة صحيحة. فإذا حتى لو كان الكلام طيبا والباعث عليه خبيث فإن الكلم يبقى طيب، لكن العمل عمل زيد هذا خبيث فلا يقبل، يصعد الكلم الطيب. طيب كلم الطيب الذي قيل باعتقاد طيب حتى يكون مقول عند الله، ولا قد يقول منافق لا إله إلا الله ولا تصعد إلى السماء ولا يؤجر عليه ولا تقبل، لأنه قالها باعتقاد فاسد فأفسدها. لو صلى المنافق كذلك يصلي مع الناس صلاة طيبة لكن عمله خبيث، لأن الطيب لابد أن يوافق الظاهر مع الباطن حتى يكون مقبولا. إن الله تعالى طيب لا يقبل طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الطيبات تشمل نوعين بالنسبة للمأكول، المأكول الطيب نوعان، النوع الأول طيب لذاته، طيب بذاته، والثاني طيب لكسبه، هذا معروف، يعني الحرام لذاته والحرام لكسبه معروف. مثال الخبيث بذاته مثل الخمر والخنزير والميتة، هذه محرمات خبيثة لذاته. وفي نوع ثاني خبيث لكسبه مثل الرشوة والربا ونحو ذلك. إنسان أخذ ربا واشترى به خبزا، الخبز هذا طيب ولا خبيث؟ طيب بذاته خبيث بكسبه، إذن هو يأكل حرام الحين، إذن ما أكل طيبا معناه يأكل خبز لكن ما أكل طيبا، إذن لابد أن يجتمع الأمران طيب في ذاته وطيب في كسبه. طيب لما نفصل هذا التفصيل حرام لذاته وحرام لكسبه هل ينبني عليها فائدة ولا مجرد تفصيل فقط؟ لا نقول ينبني عليها فائدة. يقول العلماء قاعدة مستنبطة من النصوص، يقولون ما حرم لذاته حرم على الجميع، وما حرم لكسبه حرم على من؟ على الكاسب فقط. يتضح الأمر بالمثال، الحرام لذاته، واحد راح وجاب خنزير، جاب لحم خنزير ودخله بيته، اشترى لحم خنزير وجابه بالبيت، لحم الخنزير الآن حرام على هذا الرجل وعلى زوجته وأولاده، صح ولا لا؟ لا يحل أحد أن يأكل منه لأنه حرام لذاته. طيب هذا الرجل تعامل بالربا وأخذ الربا واشترى به خبزا ولحما وأتى به البيت وأكلت الزوج والأولاد، هل أكل الزوج والأولاد حرام ولا حلال؟ حلال. لماذا؟ لأنه جاءهم بطريق مباح اللي النفقة، جاءهم بطريق مباح. ما عندك سيارة بعت على واحد تعامل بالربا، بعته ب10,000 وخذت 10,000 وهذا يتعامل بالربا، تعرف انه يتعامل بالربا، هذه العشرة اللي اخذتها حلال لك ولا حرام؟
حلال.
لماذا؟ لان قيمة السيارة، والحرام على من؟ على الكاسب. وذاك الصحابة كانوا يتعاملون مع اليهود ولا لا؟ يتعاملون معهم بالبيع والشراء، مع ان الله عز وجل اخبر انهم ياكلون الربا والرشوة، يأكلون للسحت، السحت فسر بالربا وبالرشوة، هم أصحاب رشوة وأصحاب سحت. مع ذلك تعامل من الصحابة بيعا وشراء. علي رضي الله عنه كان يأتي بالإذخر يبيعه من اليهود الصواغين، حديث في الصحيحين. إذن هذه قاعدة. ولما جاء لما أهدت بريرة لحما تصدق بها به عليها، يعني جاء لحم صدقة فأهدت للنبي عليه الصلاة والسلام، عائشة رضي الله عنها طبخته لكن ما قدمته للنبي عليه الصلاة والسلام، ظن منها أنه حرام، فلما قدمت له خبزا وأدمن من أدم البيت. قال ألم أرى لحما، ألم أرى برمة فيها لحم، يعني قدر في لحم، ليش ما جبت منه مثلا؟ قالت يا رسول الله إنه صدقة تصدق به على بريرة. فماذا قال؟ قال هو عليها صدقة ولنا منها هدية. فأكل منه، تغير الطريق. وهذه مسألة مشهورة يعني، وفيها خلاف، فيها خلاف، لكن هذا هو القول الراجح، أن ما حرم لكسبه حرم على الكاسب فقط، ولا يحرم على غيره إذا جاء بطريق المباح، وما حرم لذاته حرم على الجميع. سؤال؟ حتى لو علموا، حتى لو علموا، الزوجة تقول هذه نفقة، مثل سيارك اللي بعتها، تعلم أن هذه رابي بعت عليه سيارة، ما فيها شيء، تأخذها مقابل ثمن السيارة، وهذه أخذت مقابل النفق قبل الاستمتاع، فإلى حق عليه. ولذلك هذا يريح كثير من النساء، زوجها يعني يكسب من هنا هناك، فتقول أنا يعني زوجي كذا موظف البنك ولا كذا يرابي، فتقع في ورطة يعني. يقول لا أنت ما عليك شيء، إن صحيح وكذا، لكن أنت إن شاء الله ما عليك شيء.
سحب النقود من البنوك
الربويه، اذا كان بنكك انت اصلا بنك غير ربوي، ما عليك منهم يعني، ما دامك تاخذ مالك، انت ما دخلت في معامله ربويه، لكن ان امكنك تودع مالك يعني في بنك ربوي وغير ربوي، لا يجوز ان تودع في الربوي، لان هذا دعم له. لكن لو كنت في بلد ما فيه الا بنوك ربويه وانت مضطر لايداع مالك، فلا بس تودعه في بنك ربوي، ما عليك منه، تاخذ فلوسك انت، ما اخذت فيها. إذن الله عز وجل يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. شوف يعني الربط بين الأكل والعمل، وش الربط؟ كلوا وعملوا، لأن الأكل يعطي الإنسان القدرة والطاقة على العمل، اللي ما يأكل يعمل، ما يعمل ما يعمل، لأن الأكل هو اللي يعطيك القوة، يعني بدون أكل ما تستطيع أنك تتحرك. فمثل البنزين، تعبي السيارة بنزين وتمشي، يقولك ها عب بنزين بس أمشي المشاوير طيبة، لا تعب بنزين تروح حرام، أخلك في الجاد. كلوا واعملوا، يعني هذه نعمة الله سبحانه وتعالى، الله من عليك بالطيبات لأجل أن تعبده، فلا يمكن، هذا كفر أنك تأخذ نعم الله ولا تعبده، هذا كفر، مثل اللي أخذ الثمن ولم يسلم المثمن. ونفس الشيء الآية الثانية، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذن الطيبات لابد أن تجمع بين طيب في ذاته وطيب في كسبه، إذا تخلف واحد من اثنين صار حراما. وذاك الله عز وجل جمعهما في سورة البقرة، يا أيها الناس كلوا إيش؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم، هي كذا الآية، أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيب، هذه الآية، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ليش ذكر وصفي حلالا طيبا؟ لأنه قد يكون طيبا لكن ليس بحلال، مثل ما قلنا الحرام لكسبه، حلالا طيب، الطيب الطيب يعني اللي يكون في ذاته مثل الخبز واللحم وكذا، ولا بد أن يكون حلالا أيضا، لازم يجمع الوصفين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه للسماء، يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك ويدراه مسلم. يعني ما المقصود من ذكر الرجل يطيل السفر؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من أكل الحرام، وأن الإنسان يأكل الحرام في الغالب أنه لا يستجاب دعاؤه، وذكر هذا الرجل، الرجل هذا عنده أسباب لإجابة الدعاء قوية جدا نعدها. أول واحد إيش؟
السفر.
طيب إيش علاقة السفر بإجابة الدعاء؟ ورد في الحديث ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المسافر، وهذا يطيل السفر يعني سفر طويل، وثانيا ونفس السفر هذا في مشقة أشعث أخبر، يعني متعب من السفر، السفر شديد طويل أشعث أخبر. وثانيا أن الأشعث الأخبر أقرب إلى الانكسار والذل، والإنسان إذا دعا بذل وانكسار صار أقرب إلى الإجابة. إذا عنده سفر وعنده مظهر انكسار، هذا اثنين. وش بعد؟ مد يديه، يقول عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرا خائبتين. مد اليدين، هذه ثلاثة. والرابع وشو؟ يا ربي يا ربي. الإلحاح، الإلحاح باسم أعظم اسماء الله، الربوبية، بالربوبية، يا ربي يا ربي. يعني الإنسان إذا توجه إلى الرب معناه أنه يعترف بالعبودية والفقر والعجز والضعف، أنا عبد يا رب ما لي إلا أنت، أنت ربي. فهذا الحاح شديد. أربع أسباب لإجابة الدعاء، لكن فيه موانع كبيرة. ذكر قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. فرق بين مطعم وملبس ومشرب وغذي؟ هو المطعم هو اللي يغذي، ايش تفهم منه يعني؟ هل هو تكرار ولا فيه فائدة؟ ها؟
فيه
فائدة، انه مقيم على الحرام من سنين تغذي عليه، لكن هو فرق بين واحد تغذي من سنين وواحد اكل لقمة حرام. كله آثم، كلهم آثمون، لكن هذا أهون، هذا أكل وجبة واحدة، لكن هذا لا، غذي يعني لحمه قد نبت من الحرام من طول المدة. وذلك جاء في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت على السحت فالنار هي أولى به، والعياذ بالله. إذا هذا له يعني مدة طويلة يأكل ويشرب الحرام، والعياذ بالله. إذا الموانع قوية جدا. ثم قال يعني مطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، يعني متلبس بالحرام من كل جهة، من اللحم حرام، الثياب المشتمل عليها حرام، غذي بالحرام من زمان من سنين وعلى الحرام، فأنا يستجاب لذلك. اشتفهم من كلمة فأنا يستجاب لذلك، اشتفهم من هل هو ما يستجاب له أبد ولا استبعاد فقط؟
استبعاد.
يعني يمكن استجاب له؟
يمكن.
سبحان الله، شوف رحمة الله، يعني حتى مع هذا الحال يمكن استجاب الله. يستجيب أحيانا للكفار مشركين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم استجاب له، نجاهم إلى الفرق، ويعلم أنهم سيرجعون إلى الشرك لأنه رب. وهذا عبد، والعبد إذا أدعى بإلحاح فالله عز وجل قد يستجيب له لأنه عبد والله ربه. والرب يعني الرب هو المتولي تربية العباد، فيستجيب له حتى لو يبغضه، لكن يعطيه طعاما، يعطيه شرابا، يفرج عنه، لكن يحاسبه فيما بعد. فإذا الخلاصة أن أكل الحرام أو التلبس بالحرام مانع قوي من إجابة الدعاء. من أراد أن يستجاب الدعاء فليطب مطعمه، فليطب مطعمه. الحديث ضعيف، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، الحديث بهذا اللفظ ضعيف، حديث سعد رضي الله عنه، لكن معناه صحيح مأخوذ من هذا الحديث. الإنسان إذا أطاب مطعمه سلم من الحرام يكون أقرب إلى الإجابة، وإذا تلطخ بالحرام صارت الإجابة بعيدة منه، نسأل الله العافية. في موانع ثانية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا المانع. إذن ينبغي الإنسان أن يكون حريصا على أن يأتي بالطيبات من الأعمال، ويعني اعتقاد طيب، قول طيب، أعمال طيبة، كسب طيب، أكل طيب، لباس طيب، كل ما يتعلق به يكون طيبا حتى يكون قريبا من رحمة الله وإجابة دعائه. السلام عليكم الطيبين، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.